أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام كان في تقرير دليل العقل على الاحتياط، وقلنا إنه بأحد وجهين: الأول من جهة العلم الإجمالي وقاعدة الاشتغال في مورده، وخلاصته أن لنا علما إجماليا بوجود محرمات كثيرة في الشبهات، ولأن العلم الإجمالي منجز يجب الخروج عن عهدة هذه المحرمات الكثيرة وعهدة الترك المطلوب فيها، وذلك إما باليقين بالاجتناب بأن نترك حتى كل محتمل للتحريم فنتيقن باجتناب تلك المحرمات معلومة بالإجمال، أو على الأقل باليقين بعدم العقاب بأن يكون لنا دليل على الإباحة يجيز لنا الارتكاب نأمن معه من العقاب لو تبين كون المرتكب محرما واقع. لكن هذا قبل العلم الإجمالي، قبل مراجعة الأدلة. بعد مراجعة الأدلة نقول إننا وإن ظفرنا بمراجعتها بمقدار من التحريمات مساو للمعلوم بالإجمال، لكن هذا لا ينفع في حصول اليقين بالبراءة عن تلك المحرمات بسبب العمل بما ظفرنا به بهذه الأدلة. فإذا لم ينفع في حصول اليقين، وجب إلى جانب العمل بهذه الأدلة الاحتياط في كل شبهة تحريم إلا ما دل الدليل فيه على الإباحة، لكنه لم يدل إلا في خصوص الشبهة التحريمية الموضوعية، وأما التحريمية الحكمية فلا. إن قلت بعد مراجعة الأدلة يظفر بمقدار ما علمنا بالإجمال وليس لنا علم بتحريمات واقعية أزيد من ذلك، فينبغي أن ينحل العلم الإجمالي بما حصلناه تفصيلا، فالعلم الإجمالي حاصل قبل مراجعة الأدلة، وأما بعدها فيزول وينقلب علما تفصيليا بالحرمة فيما حصل فيه الحكم وشكا بدويا في سائر الشبهات. لا يبقى مانع من جهة العلم الإجمالي عن جريان الأصول المرخصة من براءة وحل في هذه الشبهات. قلت هذه الأدلة التي تدعي أنك راجعتها فحصلت بمقدار المعلوم بالإجمال وتريد أن ينحل العلم الإجمالي بسبب ما حصل بها، إما أدلة مفيدة للعلم خاصة، وإما أعم منها ومن الظنون المعتبرة شرعا. فإن أردت الأول فهذا مسلم من حيث الكبرى أنه نافع في حل العلم الإجمالي، لكن لا صغر له، إذ كل مراجع في الفقه يعلم أن مثل هذا غير ميسر، فإن معظم ما بين أيدينا من الأدلة ظني، ومعظمها الأخبار التي إن سلم قطعية أسنادها فهي من حيث الدلالة ظنية، لأنها في الغالب بالظهور، والدليل الذي بعض جهاته قطعية وبعضها ظنية في مجموعه دليل ظني تبعا لأخص المقدمتين. وإن أردت الثاني أنها أدلة أعم من المفيدة للعلم ومن الظنية المعتبرة، فنقول هذه وإن أمكن بل وهو واقع أن ما حصلته بها مساو من حيث المقدار لما علمنا به إجمالا، لكن مع ذلك لا يوجب الانحلال وحصول اليقين بالبراءة من العمل بما حصلته تفصيلا، لأن التحقيق في اعتبار الظنون أنها بنحو الطريقية، مهما كان المسلك في تفسير هذه الطريقية من جعل الحكم المماثل أو غيره، وإذا كانت بنحو الطريقية فهي عندما تقوم على تحريم يحتمل فيها الخطأ، فلا يحرز فيما دلت الظنون عليه من المحرمات أنها جميعا محرمات واقعية، فلا يكون ما حصل بالظن مما يكفي لانحلال العلم الإجمالي، إذ لم يحرز أنه هو نفسه المعلوم بالإجمال. ولعلها هذه الظنون أخطأت أو بعضها، كما لعلها دلت على تحريمات في خارج دائرة المعلوم بالإجمال، وزيادة على ذلك فيكون بين المعلوم بالإجمال والمظنون من التحريمات عموم من وجه، مثلا بعض المعلوم بالإجمال لم يقم عليه ظن، وبعض ما قام عليه الظن غير المعلوم بالإجمال، وبعضه هو معلوم بالإجمال وأصابه الظن أيضا، وذلك لأن علمنا الإجمالي بمقدار من التحريمات ليس إلا من باب القدر المتيقن، فإننا لا ننفي أن يكون هناك تحريمات زائدا على ذلك في بقية الشبهات ونحتملها. عليكم السلام. فلعل بعض هذه الظنون دل على تحريمات في غير دائرة المعلوم بالإجماع. على كل، ليس الظن التفصيلي كالعلم التفصيلي، العلم مناف للعلم الإجمالي بنفسه، وقهران يكون ما ظفر به بالعلم تفصيلا عين ما علم إجمالا فينحل العلم الإجمالي، إذ مع قيام العلم التفصيلي بمقدار المعلوم بالإجمال لا يبقى علم بوجود محرمات في خارج دائرة ما حصلنا عليه بالتفصيل، فلا يبقى لهذا العلم الإجمالي أي تأثير وينحل. لكن الظن التفصيلي ليس منافيا للعلم لا بنفسه ولا بدليله، أما بنفسه فهو ظن ويحتمل الخلاف، فلعل بعض ما قام عليه مخالف للواقع وليس من المعلوم بالإجمال، وأما من جهة دليل اعتباره فكذلك، لأنه معتبر بنحو الطريقية لا السببية والتصويب، فحيثية احتمال الخطأ فيه أيضا محفوظة. فلا يحرز أن ما قام عليه هو ذاك المعلوم بالإجمال. هذا محصل هذا الواجب. وأجاب عنه بجوابين: الأول أننا نمنع كون تكليف غير القادر على تحصيل العلم بالواقع هو بغير ما أدى إليه الطرق الظنية المنصوبة من الشارع. كلامك مبني على أن هذا الذي لم يتيسر له علم وغالب ما تيسر له هو الظن لا زال مكلفا بالواقع حتى خارج دائرة ما قام عليه الظن، بحيث ما دام محتملا وجود تحريمات خارج دائرة هذه الظنون يجب لأجل الاحتياط في بقية الشبهات. هذا كلامك. والمفروض أننا نحتمل وجود تحريمات خارج هذه الظنون، لأنه لا يحرز أنها مصيبة للواقع وأن ما قامت عليه هو المعلوم بالإجمال بتمامه، فيبقى العلم الإجمالي مؤثرا بالنسبة إلى بقية الشبهات. لكن نحن نقول نمنع كون غير القادر على تحصيل العلم، من لم يتيسر له إلا هذا المقدار من العلم وكان البقية والغالب هي هذه الظنون، نمنع أن يكون مكلفا بتحريمات خارج ما قام عليه الظنون، وذلك بهذا البيان. يعني بعبارة أخرى كما سيقول لاحقا، المكلف به بالنسبة لأمثالنا هو الواقع الذي يؤدي إليه الظنون، لا الواقع من حيثه ولا ما أدى إليه الظنون من حيثه كما سنشرح. بيانه أن العلم الإجمالي بالواقع هو من قبيل العلة التامة بالنسبة إلى حرمة المخالفة القطعية، فيحرم لأجل العلم الإجمالي ارتكاب جميع الشبهات التحريمية لأن في مخالفة قطعية. لكن هو بالنسبة إلى وجوب الموافقة القطعية من قبيل المقتضي، وتأثيره وجوب الموافقة القطعية يتوقف على عدم المانع، والمانع هو أن يجعل الشارع الترخيص في بعض هذه الأطراف، فإذا رخص لم يجب حينئذ الموافقة القطعية باجتناب الكل. من صور الترخيص أن يكتفي الشارع بما قامت عليه الأمارة أنه تحريم، فيجعل ذلك بدلا عن التحريم الواقع. مثلا في مثالنا، إذا كان حصل بالعلم 30 تحريما وبالظن 70، افرض أن هذا الظن 50 منه مصيبة للواقع و20 مخطئة، بدل أن نقول يجب تحصيل 100 بمعنى لزوم الاحتياط لأجل 20 التي خالف الظن فيها واللي هي باقية في سائر الشبهات فيجب الاحتياط لأجلها من باب وجوب الموافقة القطعية، نقول الموافقة القطعية العلم الإجمالي مقتضي بالنسبة إليه، فيجوز أن يمنع الشارع عن لزوم الموافقة القطعية بأن يرخص بالبعض. طبعا لا يرخص بالكل لأنه منافع، لأنه مخالفة قطعية، والمخالفة القطعية العلم الإجمالي علة تامة لها، لكن يرخص بالبعض بنحو لا يتحقق موافقة قطعية. من جملة هذا الترخيص أن يقول لك، يعني بدل أن يقول أجل الأصول في كل الشبهات، أن يقول ما قام عليه الظن مما يكون في الواقع مخالفا للواقع مثل هذه 20 من 70 أنا رضيته بدلا عن الواقع، بدلا عن 20 تحريما الموجودة في سائر الشبهات. بناء على هذا لا يكون المكلف به هو الواقع من حيث هو، من معنى التكليف بالواقع من حيث هو أنه حتى لو قام ظن فلم يصب يبقى التكليف بذاك الواقع الموجود في سائر الشبهات في غير موارد الظن، ويجب الاحتياط لأجله. نقول لا، ليس التكليف بالواقع من حيث هو، لكن أيضا التفت، ليس معنى ذلك أيضا أن نقول إن التكليف بما أدى إليه الظن من حيث هو، لأن معنى جعل المكلف به هو مؤدى الظن من حيث هو مؤدى الظن أن يكون رفعت اليد عن الواقع رأسا. فحتى لو فرض أنه لم يصادف هذا الظن الواقع يكون العبرة بما أدى إليه، ومرجع ذلك إلى التصويب وأن المطلوب مؤدى الأمارة كمؤدى أمارة، ولا عبرة بالواقع بعد أصلا. فليس المكلف به الواقع من حيث هو حتى يجب لأجل احتمال مخالفة الظن في بعض الموارد الاحتياط في سائر الشبهات لأجل الواقع المحتمل فيها، احتمالا مقرونا بالعلم الإجمالي في الفرض. ولا المطلوب مؤدى الظن من حيث هو بحيث يرفع اليد عن الواقع رأسا ويكتفى بمؤدى الأمارة من حيث إن مؤدى أمارة الراجع إلى التصويب وكون التكليف فعلا ما قام عليه الظن والأمارة، لا هذا ولا ذاك، بل المطلوب الواقع إذا أدى إليه الأمارة المؤدى إليه بالأمارة. فما أدى إليه الأمارة من الواقع فهو، وما لم يؤدي إليه، ما أدى إليه الأمارة من الواقع إذا فرض أنه بمقدار ما هو معلوم بالإجمال، يعني كانت الأمارات مصيبة أو قام أمارات كثيرة جدا أضعاف المعلوم بالإجمال وفيها من المصيب بمقدار المعلوم بالإجمال، فهو نفس الواقع وصل بهذه الأمارات. لكن في فرض الخطأ كما هو هنا، نحتمل خطأ لا نحرز أننا حصلنا تمام المعلوم بالإجمال، هذا المقدار الذي أصاب هو الواقع نفسه وصل، لكن المقدار الذي أخطأ الظن فيه دل مثلا على الإباحة مع أنه حرام واقعا، فبقي تحريمه موجودا أين؟ في بقية الشبهات مثلا، أو في الواقع هذا يرتضي الشارع به بدلا عن الواقع، هذه الظنون المخالفة يرتضي بما قامت عليه بدلا عن الواقع، لأن المطلوب الواقع إذا أدت إليه الأمارة لا الواقع مطلقا ومن حيث هو، فما لم تؤدي إليه لم يعد مطلوبا. هذا المعنى هو نتيجة وجود مقدمتين، أي معنى أنه من جهة التكليف ليس مؤدى الأمارة الراجع إلى التصويب، ومن جهة ليس الواقع من حيث هو حتى خارج ما قامت عليه الأمارة، هذا نتيجة مقدمتين. مقدمة الأولى أن الأحكام مشتركة بين العالم والجاهل، فلا معنى لما يؤول إلى التصويب وهو التكليف بمؤدى الأمارة من حيث هو. مقدمة ثانية أن الدليل دل على أن هنا تكليفا بالعمل بالأمارات بالطرق، إذا قامت الأمارة عندك مثل خبر العدل مثلا، يعني لا كل أمارة أمارات بخصوصها لدل دليل على اعتبارها. فالدليل على اعتبارها دليل على تكليف بلزوم العمل بهذه الطرق، فيستلزم جعل ما قامت عليه بدلا عن الواقع. هكذا دعوى المصنف، يستلزم جعل ما قامت عليه بدلا عن الواقع. ما معنى لزوم أن تعمل بالأمارة مع أنك لست مصوبا والحكم مشترك بين العالم والجاهل؟ أن هناك حكما في الواقع مشتركا بين العالم والجاهل يجب العمل به من خلال الأمارة، وإنما يجب الأخذ به إذا أوصلته الأمارة. هذه هي النتيجة. ولازم ذلك والمتحصل من مجموع ذلك أن المطلوب فقط وفقط الواقع في دائرة الأمارات، ما قام عليه الأمارات من واقع فهو المطلوب، وما لم تصبه لم يعد مكلفا به، وارتضى الشارع بما دلت عليه الأمارات المخطئة له بدلا عنه. هذا المعنى يقول سيجيء مزيد توضيح له في محله، يترتب عليه فيما نحن فيه أنه ليس لنا فعلا لا واقعا، واقعا يكون لأن الحكم مشترك بين العالم والجاهل، لكن ليس لنا فعلا تكليف خارج دائرة الأمارات يجب لأجله الاحتياط في سائر الشبهات. هذا أولا. إذن بهذا البيان أصبح الظن التفصيلي بالواقع بمنزلة العلم التفصيلي في أنه ينحل به العلم الإجمالي. ما قام عليه الأمارات انتهى، هي هذه المحرمات المعلومة بالإجمال، ولا تحريم فعلا نطالب به خارج دائرته فينحل. ثم ثانيا، لو تنزلنا وسلمنا أن الظن التفصيلي بالمحرمات ليس كالعلم التفصيلي بها، فلا ينحل به العلم الإجمالي، وبالتالي يبقى هناك تكليف فعلي خارج ما قامت عليه الأمارات، هو الذي لأجلي تدعي في دليلك لزوم الاحتياط. مع ذلك نقول هذا العلم الإجمالي هو بالنسبة إلى بقية الشبهات أو حتى بالنسبة إلى الكل، لكن هي الثمرة في بقية الشبهات، لأن الظنون مفروض أنها أصابت في جملة وأخطأت في جملة مثلا. على كل، هذا العلم الإجمالي هو كالجهل رأسا، غير مؤثر أصلا، وذلك لأنه تقرر في محله في الشبهة المحصورة كما سيجيء، وما نحن فيه منها، لأن صحيح لنا علم إجمالي بتحريمات كثيرة في دائرة الشبهات، لكن المقصود علم إجمالي بتحريمات فيما هو محل الابتلاء، فمهما كثر عدده هو بحكم المحصور، وإن كثر ما دام كله تحت الابتلاء. على كل حال، في الشبهة المحصورة تقرر أنه إذا وجب الاجتناب عن بعض أطرافها بالتفصيل لدليل غير الدليل الذي من جهته علم التكليف في الإجمال، فيكتفى في الاجتناب بهذا الطرف التفصيلي ما دام بمقدار المعلوم بالإجمال، لاحتمال كونه هو المعلوم بالإجمال وجوب الاجتناب فيه. بالمثال، لو فرضنا أني علمت أن قطرة من البول وقعت في أحد إناءين، وهذه شبهة محصورة. ولأجل العلم بوقوع قطرة البول يجيئني تكليف من جهة دليل يجب الاجتناب عن البول. بوجوب الاجتناب عن البول الواقع بينهما الذي لأجله ومقدمة له يجب الاجتناب عن الطرفين. إذن علمت أن قطرة بول وقعت في الإناء المردد بينهما، وعلمت أيضا أن هذا الإناء بعينه، أفرض الإناء إناءان أحمر وأزرق، وقع البول في واحد منهما لا أدري أيهما. الآن علمت أن هذا الأحمر بعينه هو يجب الاجتناب عنه لأنه نجس، لا لأنه وقعت فيه قطرة البول، لأنه نجس بنجاسة أخرى وقع فيه دم، أو لأنه مغصوب. إذا صعب عليك، إذا جعلنا التكليفين من جهة النجاسة أن تميز بينهما، قل علمنا أنه مغصوب فيجب الاجتناب عنه تفصيلا. فهنا تكليفان، تكليف بالاجتناب عن البول يفترض من حيث المبدأ أن يجب الاجتناب عن هذا الطرف الأحمر لأنه أحد طرفي الشبهة المحصورة لهذا التكليف باجتناب البول، وتكليف باجتناب المغصوب متعين في هذا الأحمر. يقول في مثله يقتصر في الاجتناب على الأحمر الذي وجب اجتنابه تفصيلا بالدليل الآخر، وهو يحرم الغصب. لماذا؟ لاحتمال أن المعلوم بالإجمال وهو المصاب بالبول هو عين هذا. إذا أصبح عين هذا لا يبقى تأثير العلم الإجمالي، ويمكن التعبير عنه بأن هذا الطرف تنجز تفصيلا بدليل. فالعلم الإجمالي لا ينجزه مرة ثانية، المتنجز لا يتنجز مرة ثانية. هذا تنجز تفصيلا لزوم الاجتناب فيه من جهة دليل الغصب، فمن جهة دليل يجب اجتناب البول لا يتنجز وجوب الاجتناب مقدمة لاجتناب البول في هذا الأحمر من جهة العلم الإجمالي، لأنه متنجز وجوب الاجتناب فيه بالدليل الأول، والمتنجز لا يتنجز ثانية. فإذا لم يتنجز بالنسبة إليه يصبح هذا العلم لا أثر له، لأن العلم المؤثر هو العلم الذي يأتيك بتكليف على التقديرين. مثل أن أعلم أن أحد الإناءين اللذين تحت ابتلائي تنجس بالبول فيجب اجتنابهما جميعا، في غير هذا المثال اللي علمنا أيضا فيه تفصيلا بغصبية الأحمر. لماذا يجب؟ لأنه لو كان البول أصاب هذا الإناء وجب اجتنابه لأنه تحت ابتلائي، ولو كان أصاب ذاك الإناء وجب اجتنابه لأنه تحت ابتلائي. فعلى التقديرين وعلى كل حال أوصل لي العلم الإجمالي وجوب اجتناب تكليفا فعليا على كل حال، هذا المؤثر. أما لو فرضنا علمت أن أحد الإناءين، إما هذا الذي تحت يدي وابتلائي وعندي، وإما الذي في حمام السلطان وخارج عن ابتلائي قد تنجس، فهذا العلم الإجمالي لا يؤثر. لما؟ لأنه إذا كان المتنجس هو الذي عندي جاء من جهة هذا العلم تكليف، لكن إذا كان المتنجس هو الذي عند السلطان الخارج عن ابتلائي هو لم يجئ من جهة هذا العلم تكليف، فلم يأتي العلم بتكليف على التقديرين، مثل هذا لا يكون مؤثرا. إذا لم يكن مؤثرا يعني لا يكون مؤثرا حتما بالنسبة إلى الخارج، فإذا لم يؤثر بالنسبة إليه لم يؤثر بالنسبة إلى الآخر، ويجري الأصل في الآخر بلا معارضة. لما المانع عن إجراء الأصل في الآخر؟ معارضته بالأصل في ذاك الطرف. هذا الطرف لا يجي فيه الأصل لأنه غير داخل في محل الابتلاء أصلا حتى يبحث عن التكليف فيه وجريان الأصل وعدمه، فيجي هنا بلا مانع. ما نحن فيه من هذا القبيل هذا علم تفصيلا وجوب الاجتناب فيه. إذا جاء العلم الإجمالي بوقوع قطرة بول في أحدهما نقول لو كان الواقع فيه البول هذا لم ينفع لم يؤثر. لماذا يؤثر؟ ويجب الاجتناب على كل حال، كان البول واقعا فيه أم لم يكن، فعلى تقدير كونه هو المصاب بالبول لا تأثير للعلم. نعم للعلم تأثير على التقدير الآخر، وأن يكون المصاب بالبول الآخر، فإذا لم يؤثر على هذا التقدير جرى الأصل بالنسبة إلى الطرف الآخر بلا معارض، لأنه هذا الثاني لا يجري فيه الأصل. واجب الاجتناب تفصيلا، هنا كنا نقول خارج عن الابتلاء، هنا واجب الاجتناب تفصيلا لا يجري فيه الأصل فيجري في الطرف الآخر بلا معارض، فلا يكون هذا العلم مؤثرا بلا فرق بين أن يحصل التكليف التفصيلي أولا ثم يطرأ العلم أو العكس. ففي المثال نفترض تارة أنه أولا علمت بغصبية الأحمر ثم حدث وقوع قطرة البول في أحدهما لا على التعيين وعلمت بذلك، هذا فرض. الفرض الآخر عكسه، علمت أولا بوقوع قطرة بول في أحدهما ثم علمت تفصيلا لاحقا بغصبية الأحمر، كل لا فرق بين هذين. في الأول واضح علم التفصيل بالغصبية جعله واجب الاجتناب، إذا جاء العلم إجمالي لاحقا لم يؤثر فيه فلم يؤثر في الآخر. في الثاني بادوان تحسب في الظاهر أن علمك الإجمالي بوقوع قطرة البول أثر وجوب الاجتناب فيهما، فإذا علمت تفصيلا بغصبية الآخر زال هذا التأثير، لأن هذا الآن يجب الاجتناب عنه تفصيلا. ومن الممكن والمحتمل أن العلم أن المعلوم بالإجمال وقوع البول فيه هو هذا، ومع مثل هذا الاحتمال لا يبقى علم بتكليف على تقديرين فيزول تأثيره. ما ذكره المستدل بالوجه من المثال الذي شبه ما نحن فيه به وهو مثال الغنم هو من هذا القبيل الثاني، لأن عندي أولا علم إجمالي بعشر شياه محرمات مثلا ثم قامت البينة على تحريم عشر، فحدث بسبب قيام البينة على تحريم عشر تكليف من جهة التكليف بلزوم العمل بالبينة، تكليف بتشخيص، لا أقول بتشخيص يعني من كما ذكره أمس من نحو المناسب للسببية، لا تكليف بالعمل بالبينة. وقلنا قبل قليل أنه مقتضى الجمع بين وجود تكليف واقع مشترك بين العالم والجاهل ووجود تكليف بلزوم العمل بالبينة أنه يرتضي، هذا كلام مصنف، أنه يرتضي صحيح بهذا عن الواقع، لكن هذا كأنه يرجع للجواب الأول، اترك هذا المعنى. نقول حدث تكليف جديد تفصيلي يقول اترك أكلة اجتنب هذه العشر من الغنمات، ومن المحتمل أن هذه العشر هي المعلوم بالإجمال، فلم يعد هذا العلم مؤثر. ما نحن فيه أيضا من هذا القبيل. هذا المثال من هذا القبيل، ما نحن فيه ما شبهه به هو من هذا القبيل. إذ في الابتداء عندي علم إجمالي بوجود محرمات بمقدار معين في الشبهات، ثم وبعد المراجعة إلى الأدلة والظفر بمقدار مساو للمعلوم الإجمال من التحريمات، يحدث لي تكليف جديد يقول اجتنب هذه المحرمات، هذه التي قامت عليها الظنون والأدلة، وحيث أنها مساوية من حيث المقدار للمعلوم بالإجمال، فمن المحتمل أن المعلوم بالإجمال هو هنا، فلا يبقى له تأثير من ذاك الباب لقرر في باب الشبهة المحصورة، لا من باب الاكتفاء بما قامت عليه عن الواقع. هذا هو الجواب الثاني أقرأه. قال: والجواب أولا، منع تعلق تكليف غير القادر على تحصيل العلم. لا يتعلق تكليف من ليس يقدر على العلم، ويقدر على العلم قليلا، وغالب دليله الظن. مثل هذا ليس تكليفه إلا بما أدى إليه الطرق غير العلمية المنصوبة له، فليس له تكليف خارج دائرتها، لكن لا بمعنى، يعني لم يعد له تكليف بالواقع من حيث هو حتى يبقى التكليف خارج دائرتها. إذا كان خارج دائرتها واقع، واحتملنا خارج دائرتها واقع، طبعا احتمالا مقرون بعلم الإجمالي في الفرض، لم يعد تكليف بالواقع من حيث هو، لكن لا بمعنى أنه أصبح المكلف به مؤدى الدليل والظن والأمارة من حيث هو، بل انظر، فهو مكلف بالواقع لكن بحسب تأدية هذه الطرق، الواقع الذي يؤدي إليه هذه الطرق، لا بالواقع من حيث هو حتى يبقى تكليف خارج دائرتها واقعي يجب لأجل الاحتياط، ولا بمؤدى هذه الطرق من حيث هو، يعني وإن أخطأ الواقع أصلا لا تنظر بعد إلى الواقع الذي معناه حينئذ التصويب، فقط أنت مطالب بمؤدى الأمارة، يعني تصويب، لذلك قال حتى يلزم التصويب، يعني المعتزلي الأشعري أو ما يشبهه اللي هو المعتزلي، أن ذاك هو التصويب بمعناه التام، أنه من الأول ما قامت عليه الأمارة هو الواقع يحدث بها، ثاني في الجملة يقول هناك واقع لكن يتبدل، فهذا يشبهه، واضح؟ لماذا تقول هو مكلف بحسب بالواقع بحسب تأدية الأمارة إليه الطرق إليه؟ يقول لأن ما ذكرناه هو المتحصل من مقدمتين، من ثبوت الأحكام الواقعية للعالم وغيره، ومن ثبوت التكليف بالعمل بالطرق. هناك أحكام واقعية فلا تصويب، مشتركة بين العالم والجاهل فلا تصويب، وهناك تكليف بالعمل بالطرق، تكليفك بالطرق يعني ما قام عليه الطرق يكتفى به، فيصبح النتيجة الاكتفاء بما قام الطرق عليه عن الواقع. فلو فرض أن مخالف الواقع في بعض مواردها فقد اكتفي بذلك عن الواقع. وتوضيحه في محله، وحينئذ فلا يكون ما شك في تحريمه، إذا فرضنا أنك تشك خارج دائرة هذه الأدلة والطرق في تحريم شيء، لا يكون مما هو مكلف به فعلا على تقدير حرمته واقعا، وأصلا هو قد لا يكون محرما واقعا وليس في الواقع مكلفا باجتنابه، لكن لو فرض أنه محرم واقعا، على كلامك أنت في استدلالك تقول هو مكلف باجتنابه، فلأجل احتمال وجود المحرمات خارج دائرة الظنون احتمالا مقرونا بهذا العلم الإجمالي الذي ذكرناه يجب الاحتياط، نقول لا، لم يعد هذا لو كان محرما واقعا لم يعد مكلفا به فعلا، إذ بمقتضى التكليف بالعمل بما بالطرق والأمارات والأخذ بما أدت إليه، لكن طبعا لم حيث هو حتى يلزم التصويب، أصبح التكليف الفعلي ما قامت عليه هذه الطرق، فلا شيء خارجها يجب لأجل الاحتياط وإن كان موجودا واقعا. فالظن بهذا الكلام يكفي كالعلم التفصيلي عن العلم الإجمالي. ثانيا، سلمنا أنه لا يكفي وبالتالي لا يحل العلم الإجمالي، فيبقى التكليف الفعلي بالمحرمات الواقعية خارج دائرة هذه الظنون الذي لأجله قلت يجب الاحتياط. إلا أن المقرر، نريد أن نقول إلا أن هذا العلم الإجمالي ليس بمؤثر. لما؟ لأن المقرر في الشبهة المحصورة كما سيجيء إن شاء الله تعالى أنه إذا ثبت في المشتبهات المحصورة، يعني في أطراف الشبهة المحصورة، وجوب الاجتناب عن جملة منها لدليل آخر يدل على وجوب الاجتناب مثل الغصب، غير التكليف، غير دليل التكليف المعلوم أو غير دليل التكليف متعلق بالمعلوم الإجمالي، والمعلوم الإجمالي ما هو؟ وقوع قطرة بول كون أحد ما أصابه البول. التكليف المتعلق بهذا هو وجوب الاجتناب، له دليل. نقول علمنا تفصيلا بوجوب الاجتناب عن جملة من دليل آخر غير هذا الدليل، دليل التكليف المتعلق بالمعلوم الإجمالي، اقتصر في الاجتناب على ذلك القدر. لماذا؟ لاحتمال كون المعلوم الإجمالي هو هذا المقدار معلوم حرمته تفصيلا. واضح؟ وإذا كان هكذا فأصالة الحل في البعض الآخر غير معارضة بالمثل فيما وجب اجتنابه، لا يجب فيه الأصل، يجب اجتنابه تفصيلا، سواء كان ذلك الدليل اللي جاءنا بالتكليف التفصيلي سابقا على العلم الإجمالي، كما إذا علم نجاسة أحد الإناءين تفصيلا فوقع بعد ذلك قذرة في أحدهما المجهول وحدث العلم الإجمالي بتكليف آخر، فإنه لا يجب اجتناب عن الآخر لأن حرمة أحدهما معلومة تفصيلا، وهذا واضح هنا مع لحوق العلم الإجمالي أصلا يحدث غير مؤثر من الأول. أم كان ذلك الدليل لاحقا كهذا المثال اعكسه، وكما في مثال الغنم المذكور فإن العلم الإجمالي ثابت قبل العلم التفصيلي، أي علم تفصيلي لا العلم الوجداني، العلم التفصيلي بحرمة بعضها بواسطة وجوب العمل بالبينة. واضح؟ لا العلم الوجداني، أولا كان علم إجمالي ثم قامت بينة على حرمة عدد معين فحدث تكليف جديد بلزوم اجتناب هذا العدد المعين بعينه، فيجري الأصل في بقية المشتبهات بلا محذور لعدم المعارضة، وسيجيء توضيحه إن شاء الله تعالى. وما نحن فيه مسألة الأحكام وشبهات التحريم والعلم بالتحريمات من هذا القبيل، أعلم أولا بتحريمات وأعلم بعد ذلك بالرجوع إلى الأدلة بمحرمات تفصيلية، ولي تكليف فيها بالاجتناب فيها بأعيانها، فحيث يحتمل أنها هي المعلوم بالإجمال يقتصر في الاجتناب عليها. هذا تمام الكلام في هذا الوجه الأول وجوابه. وأما الوجه الثاني فنقول في بيانه إن بين القوم نزاعين يشبه أحدهما الآخر في الجملة. الأول نزاع في الأشياء بلحاظ حكم الشرع. الأشياء المشكوكة المشتبهة الحكم فيها نزاع بلحاظ حكم الشرع، بمعنى أنه بعدما بين الشرع الأحكام ووصلنا جملة منها، فدل بعضها، وصلنا جملة من هذه الأحكام فكان بعض، أو وصلنا جملة من الأدلة، وصلنا جملة من هذه الأحكام في أدلة دل بعضها على حرمة أشياء وبعضها على حل أشياء، وبقيت جملة ثالثة مشتبهة لم يصلنا فيها شيء، فهنا نزاع. ما هو الحكم في هذه المشتبهات؟ الأصول يقول براءة مطلقا، الأخبار يقول براءة إلا في الشبه الحكمية التحريمية. حتى لا نطول الكلام، لنفرض هذا كله في شبهة التحريم. إذا كانت شبهة التحريم بعد بيان الشارع بالشكل الذي بينا، الأخبار يقول حرام يجب الاجتناب احتياطا، الأصول يقول بالبراءة ويحل الارتكاب. هذا نزاع، وهذا الذي تقدم إلى الآن. هناك نزاع آخر هو في الأشياء بقطع النظر عن الشرع في أنفسها، الأشياء في أنفسها ما هو الأصل فيها؟ محل النزاع هنا أولا الأفعال غير الضرورية. ما معنى غير الضرورية؟ الضروري فسر بأحد شيئين، إما ضروري الحل، ضروري يعني ضروري الحل، مثل شرب الماء معلوم حله بالضرورة، بعض الأطعمة معلوم حلها بالضرورة، وكل ما يتوقف عليه نظام معاش العباد معلوم حله إن لم أقل لزومه ووجوبه، وليكن الحل هنا بمعناه الأعم بالضرورة. هذا تفسير. تفسير آخر للضروري، الفعل الضروري يعني ضروري الوقوع لا ضروري الحل، يعني الذي لابد أن يقع، مثل تنفس، ضربات القلب، رعشة يد المرتعش، هذه أشياء لابد من وقوعها. بهذا المعنى أو بذاك، على كل حال الفعل الضروري إما ضروري الوقوع ضروري الحل لا معنى للنزاع فيه، ذاك ضروري الحل معلوم، وهذا ضروري الوقوع ولا معنى لأن تقول فيه بالتحريم والحظر. هذا أولا. إذا محل الكلام أولا الأفعال غير الضرورية، ثانيا قيدوا محل النزاع هنا بأن يكون في الفعل منفعة ولا يكون فيه أمارة المفسدة، كأنه وإذا لم يكن فيه منفعة لا يكون حلالا، وإذا كان فيه أمارة مفسدة يكون حراما تبعا للمفسدة المفروضة. على كل حال إذا كان الفعل غير ضروري، بمعنى أي ضروري؟ لا ضروري الحل ولا ضروري الوقوع، وكان مما فيه منفعة ولم يكن فيه أمارة مفسدة، وإن كان هو يحتملها واقعا، ليس فيه أمارة مفسدة، لا شيء يدل على وجود المفسدة فيه لكن يحتمل وجودها واقعا، مثل هذا وقع النزاع فيه في نفسه بقطع النظر عن الشرع، أن العقل ابتداء وبغض النظر عن الشرع ماذا يقول فيه. واضح الكلام؟ اختلفوا فيه على أقوال ثلاثة، وإن كانت من حيث النتيجة اثنين. الأول لماذا أقول؟ لأن الأقوال إباحة وحظر ووقف، والوقف في النتيجة كالحظر، واضح؟ الأول الإباحة. ظاهر بعض أدلتهم على الإباحة أن الذي يقولون به إباحة واقعية، وظاهر بعض آخر أنها إباحة ظاهرية. فمن الدليل الذي ظاهره الواقعية أن الفعل في الفرض مشتمل على المنفعة، هكذا هو المفروض في محل النزاع، ومقتضى قاعدة اللطف أنه لو كان فيه مفسدة تزاحم هذه المنفعة ويجب لأجلها الاجتناب ويحرم لأجلها، فمن باب اللطف كان اللازم على الحكيم تعالى أن يبين وجود المفسدة، لكنه لم يبين، لكنه لم يبين، واضح؟ عندما نقول بقطع النظر عن الشارع يعني العقل ماذا يقول؟ لا أن الشارع غير موجود رأسا، شارع موجود لم يبين. ولذلك المفروض في محل الكلام أن هذا شيء لا دليل خاص فيه من الشرع، هكذا. إذن هو فيه منفعة، لو كان فيه مفسدة تزاحم منفعته ويجب لأجلها الاجتناب، يكون لأجلها محظورا ومحرما، كان اللازم بمقتضى قاعدة اللطف التي تقرب العبد من الطاعة أن يبين المفسدة فنفهم الحظر، أو يبين الحظر تبعا للمفسدة مثلا، فمن عدم بيانه يعلم عدمها. لأن هو لماذا لا يبين؟ لا يخلو، إما لأنها غير موجودة فلم يبين لعدمها، أو لأنها موجودة فأخل بوظيفته، لكن التالي الثاني باطل فيتعين الأول. بهذا البيان يدل هذا على أنه إذن غير موجودة واقعا، إذن هو مباح يعني واقعا، لا مفسد فيه واقعا، وفيه منفع في الفرض، إذن هو مباح واقعا، لا أنه أحتمل فيه المفسدة فمباح ظاهرا مثلا. هذا دليل. دليل آخر ظاهره الإباحة الواقعية هو أن هذه الأشياء الله سبحانه وتعالى، هذه الأشياء التي محل النزاع أفعال غير ضرورية فيها منفعة ليس فيها أمارة المفسدة، هذه الأفعال الله مستغن عنها كما هو واضح. الله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى شيء وخلقها، فيكون خلقها لأجلنا، وإلا أصبحت خلقتها عبثة وهو غير محتاج، وتقول لم يخلقها لنا، إذن لما خلقها؟ ولا أحد غيرنا في الكون، إما نحن وإما هو مثلا، فيصبح خلقها عبثة، إذن هو خلقها لنا ولانتفاعنا. فإذا كان خلقها لنا لانتفاعنا فيجب أن تكون مباحة، وإلا انتقض الغرض. لأن المفروض كما قلت خلقها لنا لانتفاعنا، قل إذا لم تكن مباحة كيف ننتفع بها ويتحقق الغرض من خلقتها؟ فلابد أن تكون مباحة وإلا انتقض الغرض، فيثبت بذلك إذا إباحتها واقعا أيضا، لأن هذا يقول خلقت لنا فلا بد أن تكون مباحة وإلا لزم انتقاض الغرض، فهي في واقعها مباح. من الدليل على الإباحة الذي ظاهره إباحة ظاهرية قولهم إن العقل مستقل ابتداء بجواز التصرف في الأشياء ما لم يصلني منع. هذا ما معنى إباحة في الظاهر؟ يقول في الظاهر أنا أتصرف حتى يصل المنع. لماذا في الظاهر؟ من المحتمل أن بعض هذه الأشياء ممنوع عنه واقعا ولم يصلك، يقول أنا لا يعنيني أتصرف ما لم يصلني، يعني في الظاهر إباحة ظاهرية. إذن هذا هو القول الأول، وهو الإباحة وظاهر بعض أدلته الواقعية وبعضها الآخر الظاهرية. القول الثاني هو الحظر، استدل له بمثل أن الأشياء كلها ملك له تعالى، ويقبح التصرف في ملك الغير من دون إذنه، يقبح واقعا لأنه ما لم يكن إذن ففي الظاهر ممنوع. لا لا، ما لم يأذن واقعا يقبح. هذا دليل. وأيضا استدل الشيخ في العدة بأن الإقدام على محتمل المفسدة، والمفروض في محل الكلام أنه محتمل للمفسدة، وكالإقدام على معلوم المفسدة، بمعنى أن العقل مستقل بقبح الإقدام في الموردين، كما يستقل بقبح الإقدام على ما علمت مفسدته يستقل بقبح الإقدام على ما يحتمل مفسدته. هذا أيضا ظاهره الحظر الواقعي، ومفروض هكذا أن الحظر واقعي مثلا، وإن كان هذا قد يورد عليه بأنه أول الكلام، ومن قال إن محتمل المفسدة مثل معلوم المفسدة في قبح الإقدام، لكن هذا شيء آخر. هذه القضية وأن الإقدام على محتمل المفسدة كالإقدام على معلومها جزم بها السيد ابن زهرة في الغنية، وهذا وجه للحظر وهو جزم به، لكن مع ذلك ذهب إلى الإباحة كالسيد المرتضى رحمهما الله. الوجه الذي دعاه إلى القول بالإباحة، وأنا أقول هذا كله لأنه موجود في العبارة، الوجه الذي دعاه إلى القول بالإباحة دليل اللطف اللي حاصله أن هذا الفعل لو كان فيه مفسدة لوجب على الحكيم تعالى بيانه كما قلنا قبل قليل. هنا قد يقول قائل هذا شيء من التهافت في كلام السيد، من جهة تقول هذا محتمل المفسدة والإقدام عليه قبيح كالمعلوم فإذن يلزم الحظر، من جهة تقول لو كان فيه مفسدة لأنبأنا بها اللطيف الخبير من باب اللطف فلم ينبئنا فنقول بالإباحة، أليس من تهافت؟ كأن المقصود أن هنا قاعدتين، الأولى قبح الإقدام على محتمل المفسدة، وهذا حكم عقلي بقطع النظر عن قاعدة اللطف، الشيء في نفسه إذا واقعا احتمل فيه المفسدة مثل احتمال الضرر العقل مستقل بقبح الإقدام بلزوم الدافع للمفسدة للضرر. القاعدة الثانية قاعدة اللطف، وأن الشيء المفروض فيه منفعة في محل الكلام لو كان فيه مفسدة تزاحم فتوجب الحظر لكان اللازم على الحكيم بيانه فلم يبين. بمقتضى هذه القاعدة الثانية وبالبيان الذي قدمته، وأنه عندما لم يبين، إما لم يبين لعدم مفسد واقعا، وإما لم يبين لوجود مفسد لكنه أخل بالوظيفة، لكن الثاني باطل جزما فيه نسبة القبيح إليه تعالى، فيتعين الأول فيستكشف من قاعدة اللطف أنه لا مفسد واقعا، والاحتمال الذي احتملته ابتداء للمفسدة فيه يكون احتمالا بدويا يزول بملاحظة قاعدة اللطف. وإذا انتفى احتمال المفسدة لم يبقى مورد لقاعدة قبح الإقدام. وبتعبير علماء الأزمنة الأخيرة تكون هذه القاعدة حاكمة على واردة على تلك نافية لموضوعها. شبيه ما ذكره المصنف سابقا وربما يشير إليه قريبا من أن قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل لو سلمت فلا تجري في الشبهات البدوية بعد الفحص، لأن العقل هناك مستقل بقبح العقاب بلا بيان. فإذا كان الضرر المحتمل عقابا فهذا احتمال بدوي قبل أن تستيقظ جيدا وتلتفت إلى قاعدة قبح العقاب بلا بيان. وأما بلحاظها وبالالتفات إليها فاحتمال العقاب ينتفي وتكون واردة على قاعدة وجوب دفع الضرر أي العقاب المحتمل. شبيه هذا يمكن توجيه كلام السيد ابن زهرة به. على كل حال هذا البيان لقاعدة اللطف اعترض عليه الشيخ الطوسي فقال إن قاعدة اللطف غير مسلمة، أن تقول لو كان مفسدة لوجب أن يبينها، ولعل المفسدة تكون في الإعلام والبيان، محتمل أو لا، لعل يوجد مفسدة تمنع من البيان والإعلام، وتكون المصلحة حينئذ في السكوت، في الوقف والسكوت، يعني أن يسكت عن الشيء فلا يبين مفسدته ولا يبين حظر الواقع، هكذا تقتضي المصلحة أو المفسدة، مفسدة في الإعلام والبيان، مصلحة في السكوت والوقف. فنتيجة هذا هو الوقف. نقول لعل فيه مفسدة لكن لعل أيضا في بيانها مفسدة تمنع عن البيان، فنصبح ممن لا نعرف فيه مفسدة تقتضي الحظر منعت مفسدة البيان عن بيانها، أو لا ليس فيه مفسدة ومنفعته تقتضي الإباحة، فنقوم من الواقفين. ها، وهذا الاعتراض هو صورة دليل على الوقف اللي هو القول الثالث. واضح كيف أقول؟ هذا الاعتراض هذا الذي هو صورته اعتراض هو دليل على الوقف، والوقف يرجع إلى الحظر لكن بحسب الظاهر، يرجع إلى الحظر الظاهري. لأن لاحظ هذا الدليل يقول لا أدري، يحتمل مفسدة واقعا لكن أيضا يحتمل أن المفسدة في البيان منعت عن بيان المفسدة الواقعية، فهو محظور واقعا لم يبين لمانع، ويحتمل أصلا لا مفسدة في الواقع وليس بمحظور، يعني لا ندري، نقف من باب لا ندري، هذا معنى الوقف، لا ندري حظر أو إباحة، فنقول بالوقف ويلزمه الحظر عملا من باب أن الظاهر حينئذ الحظر يكون. لا، واضح كيف؟ يعني كالحظر الظاهري ترتيب أثار الحظر، لا أننا نفتي بحظر واقعي، كل عمل أنت عمل عمل الحظر، واضح؟ كما هو مقتضى الدليل الآخر الذي ذكر للوقف، فإن من جملة أدلتهم على الوقف أن الأدلة من الطرفين أرباب الحظر وأرباب الإباحة غير تامة، لا هذا تام ولا ذاك تام، ثم ماذا يكون؟ يعني لا أدري، متوقف، لا أدري، لا أدري بحظر ولا أدري بإباحة، خب ماذا تصنع؟ أقول أعمل عمل الحاضر أحتاط، فالوقف يرجع إلى حظر ظاهري. أو إذا تبين، نعم هذا الدليل الأخير، هذا لو تتم هكذا. يقول أدلة الطرفين غير تامة، لكن لما كان المفروض أن الفعل الذي هو محل النزاع محتمل للمفسدة وللضرر، وكان اللازم دفع الضرر المحتمل، يحكم لأجل ذلك بالحظر ظاهرا، يعني أقول في ظاهر الحال ولأجل احتمال الضرر والمفسدة التي فيه، نقول عامله معاملة ما فيه الضرر والمفسدة واجتنب حظر ظاهر. إذا تبينت هذه الأقوال الثلاثة، نقول بناء على الحظر أو على الأقل على ما هو بحكمه وهو الوقف، بناء على هذا نختار هذا فنبني عليه دليلنا في المقام، فنقول إنه يجب العمل بمقتضى هذا الأصل من الحظر أو الوقف حتى يدل من الشرع دليل على إباحة الشيء، إما إباحة واقعية فيه بعنوانه مثل أن يقول يجوز شرب التوتون، أو على الأقل إباحة ظاهرية فيه بعنوان عام كعنوان المشتبه مثل أن يقول كل شيء لك حلال إذا اشتبهت فيه بالتحريم. لكن ما نحن فيه من مشتبه التحريم الذي لا نص فيه، ونحن ما زال كلامنا إلى اليوم في المسألة الأولى، الشبهة التحريمية الناشئة عن فقد النص، واضح؟ ما نحن فيه قب لم يرد فيه دليل على الإباحة، أما الواقعية فواضح، لا مفروض أنه لا نص فيه، ها؟ وأما الظاهرية فهكذا يدعي الأخباري، قب ما في دليل على الإباحة هنا. ولو تنزلنا وسلمنا ما يقول الأصولي من قيام الأدلة في مثله على الإباحة بعنوان عام إباحة ظاهرية، مثل أدلة كل شيء حلال رفع عن أمة ما لا يعلمون وأمثال ذلك، نقول هي معارضة بما ورد من الشرع مما دل على الأمر بالتوقف والاحتياط في هذا المقام، وبعد التساقط يرجع إلى ذلك الأصل، أصل الحظر أو الوقف. المصنف في مقام الجواب ما تعرض للجواب عن الحظر الواقعي، وذكر الجواب عن الحظر الظاهري المبني على هذا الذي ذكرناه الآن، وهو أنه بعدما لم نفهم حظرا ولا إباحة نقول من باب أن في مفسدة محتملة وضررا محتملا يجب دفع الضرر المحتمل، واضح؟ ناقش هذا. لماذا يمكن أن أقول ببساطة لا أدري، ويمكن أن أحتمل أنه من جهة أن كلامنا هو في مشتبه الحكم، يعني الذي لم يعلم له حكم واقعي، لا تحريم ولا إباحة، لا من جهة الشرع ولا من جهة غيره، مثل دليل الحظر الواقعي أو دليل الإباحة الواقعية، فهذا يكون الكلام فيه في حكم ظاهري، فمن يمنع ويقول فيه بالحظر فمن باب حظر ظاهر، لعل هذا هو الوجه، واضح؟ طيب بغض النظر عن هذا، هذا الدليل الأخير كما قلت مبني على لزوم دفع احتمال الضرر، دفع الضرر المحتمل، وهذا الشيء فيه احتمال المفسدة والضرر، فنقول للمصنف عليه جوابان. الأول بسيط، أشار إليه بعبارة لا نسلم، أنه قال في الجواب بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، إذن يمكن أن واحد يقول لا أسلم استقلال العقل بدفع الضرر وأمنع أصل هذه الكبرى. فهذا الجواب الأول. لكن لو سلمنا وهذا هو المهم، نقول في الجواب الثاني لو سلم أصل الحكم العقلي المستقل بلزوم دفع الضرر وقبل في الجملة لم يكن نافعا في المقام، وذلك لأن الضرر المحتمل إما أخروي وهو العقاب، والعقاب لا يترتب مع الجهل ولا بد فيه من علم وبيان، ولذا قلنا يقبح العقاب بلا بيان، وإما غير أخروي كهذه المضار الدنيوية التكوينية المترتبة على الأشياء بصرف النظر عن العلم والجهل، مثل الهلاك المترتب على شرب السم والإسكار المترتب على شرب الكمية الخاصة المختلفة بين شخص وآخر من الخمر، فإن هذا لا ربط له بالعلم والجهل، سواء علمت أنك تشرب السم والخمر أو لم تعلم يصيبك الهلاك، أو حالة السكر والدوخان مثلا. فإن أريد مما قلت إنه يجب دفعه من الضرر المحتمل هو الضرر الأخروي هذا اللي هو معلوم لزوم دفعه، ففيه أنه غير محتمل هنا، لأنه يجب على الشارع بيانه ويقبح عقابنا عليه من غير بيانه كما كنا نقول دائما. واضح؟ فببركة قاعدة قبح العقاب بلا بيان ينتفع احتماله ومرجعه إلى ورود هذه القاعدة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل كما بين سابقا واليوم أشرت إليه أيضا. وإن أريد من الضرر الذي تقول يجب دفعه الضرر غير الأخروي مضار الدنيا، فهنا يقول أولا نمنع لزوم دفعه عقلا، ولذلك تجد العقلاء الناس يقدمون على الأضرار المعلومة لبعض الدوافع النفسانية، طبعا لابد أن نقول العقلائية، مثل أنهم يتعبون أبدانهم بالأسفار ويركبون الأهوال طلبا للتجارة وكسب الأموال، يتحملون كل هذه المخاطر وما يمكن أن يصيب في هذا السفر من أضرار لغرض عقلاء تجارة تحصيل مال للقوت للعيش له وللعيال. بل إن الشارع أمر بالضرر في موارد كثيرة مثل الجهاد المبني على الضرر في النفس بقتل أو قطع وجرح وتسليم النفس للحد أو القصاص، يجب أن تسلم نفسك للحاكم إذا قام مثلا على الأقل، إذا صنعت ذلك واقعا لا يمكن أن تتوب بينك وبين ربك، لعله ليس في الأدلة ما يدل على لزوم تسليم النفس، لكن لو قامت عند الحاكم البينة وثبت عنده وحكم بأنك بمقتضى ثبوت فعلك كيت وكيت مستحق لقصاص كذا أو حد كذا، يجب أن تسلم نفسك ولا يجوز أن تهرب وتسليم نفس الضرر للقتل للقطع. الشارع أمر بهذا وأمر بأضرار مالية ما شاء الله، أخماس وأسداس وزكوات وما أدري ماذا وما أدري ماذا، بس أسداس ما في، نعم على بعض المباني عند بعض المخمسين ربما يصبح أسداس مو أخماس، يأخذون الأحوط والأحوط والأحوط أضعاف الخمس أحيانا مثلا. على كل حال كيفما كان، إذن الضرر المعلوم يقدمون عليه والشارع أمر به ولا يجب الاجتناب والاحتراز عنه. قلت إذا كانت الأغراض عقلائية كما في المثال، لا مثل واحد مثلا يقولون في هذه الغابة 100 أسد، كل أسد أسمن من الثاني، فهو يقول أنا سأدخل الغابة فقط ليثبت الشجاعة مثلا. هذا غير عقلاء، هذا غير عقلاء، هذا بالعكس يعني فيه تعريض النفس للقتل مثلا. فلا نقول في مثل هذا، على الأقل لأن المصنف أطلق دوافع أو دواعي نفسانية ولم يقيد بالعقلاء، أقول هذا مقصود لعله عقلائيا. إذن نقول أولا لا نسلم لزوم دفعه لأنهم يقدمون على المعلوم والشارع أمر به، فكيف المحتمل؟ ثانيا لو سلمنا استقلال العقل بلزوم دفع الضرر، فنقول ليس هذا الحكم العقلي بلزوم دفع الضرر المحتمل حكما يترتب على مخالفة عقاب، لما قلنا من أن هذه الشبهة شبهة بدوية والعقاب فيها مأمون بقاعدة قبح، شبهة موضوعية والعقاب فيها مأمون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان، بمعنى أنها وإن كانت من جهة احتمال التحريم ماذا حكمية، لكن حكم التحريم من حيث استلزامه للعقاب مأمون بقاعدة قبح العقاب بلا بيان. وإنما الشك هنا بهذا الشكل، أنه بعد تسليم أصل الحكم العقلي بلزوم دفع الضرر فهنا حكم معلوم والمحكوم في هذا الحكم عليه بالتحريم هو الإضرار، معنى ومفهوم الإضرار ضرر، واشتبه في الفرد مصداقه، لأني أحتمل التحريم فأحتمل أنه هناك مضرة نشأ عنها التحريم المحتمل، فهل هناك ضرر أو لا؟ يحرم الإضرار، يجب دفع الضرر، لكن هذا ضرر أو لا؟ هنا ضرر أو لا؟ شبهة موضوعية، والشبهة الموضوعية لا يجب فيها الاجتناب بالاتفاق بين الأصول والأخبار كما بينا مرارا. قال الوجه الثاني أن الأصل في الأفعال غير الضرورية الحظر كما نسب إلى طائفة من الإمامية، فيعمل بهذا الأصل حتى يثبت من الشرع الإباحة واقعا أو ظاهرا، ولم يرد الإباحة فيما لا نص فيه لا من حيث الواقع وهو المفروض ولا من حيث الظاهر وهو المدعى، وما ورد على تقدير تسليم دلالته كما يدعي الأصولي معارض بما ورد من الأمر بالتوقف والاحتياط فيسقط، فالمرجع إلى الأصل حظر أو على الأقل الوقف كما يقول الآن، ولو تنزلنا عن ذلك عن الحاضر فالوقف كما عليه الشيخان، واحتج عليه علامة تظن على الوقف، تظن على الوقف الذي قاله الآن، أقول لا على الحاضر على أصل الفكرة المطلب اللي ذكرناه ابتداء في العدة بأن الإقدام على ما لا يؤمن المفسد فيه كالإقدام على ما يعلم فيه المفسد. كيف الإقدام على ما يعلم فيه قبيح والحظر فيه واقعي ومحرز، كذلك الإقدام على محتملها قبيح ومحرز وليس من باب وقف ولا أدري. وقد جزم بهذه القضية السيد أبو المكارم في الغنية، وإن قال بالإباحة كالسيد المرتضى تعويلا على قاعدة اللطف، يعني أنه لو كان في الفعل مفسدة تزاحم ما فيه من منفع مفروضة، لا تنسى كلامي وبياني، وتوجب الحظر لأجلها لوجب على الحكيم بيانه، لكن رد هذه القاعدة في العدة بأن أفرض يحتمل مفسدة واقعا فتقول من حيث المبدأ يجب عليه بيانها، لكن قد يكون المفسدة في الإعلام ويكون المصلحة في كون الفعل على الوقف كما لأت لك من الفراغات ببياني، فالتفت جيدا. والجواب: بعد تسليم استقلال العقل بدفع الضرر، إذا أولا لا نسلم، أنه إن أريد من الضرر ما يتعلق بأمر الآخرة من العقاب يعني، فيجب على الحكيم تعالى بيانه، وهو مع عدم البيان مأمون. هي هذه قاعدة قبح العقاب بلا بيان، تقول ليس له أن يعاقبني إلا أن يبين، إذا أردت هذا لابد أن تبين، من دون بيان انتهى. وإن أريد غيره، غير العقاب مما لا يدخل في عنوان المؤاخذة، المؤاخذة من الشارع من المولى، يعني من اللوازم المترتبة حتى مع الجهل أيضا ولا دخل للعلم فيها، عقاب لابد من علم وبيان، أما هذه فلوازم وضعية تكوينية تترتب ولو مع الجهل. فوجوب دفعها أولا غير لازم عقلا، إذ العقل لا يحكم بوجوب الاحتراز عن الضرر الدنيا والمقطوع إذا كان لبعض الدواعي النفسانية يعني العقلائية، وقد جوز الشارع بل أمر به في بعض الموارد. وثانيا وعلى تقدير الاستقلال، تسليم حكم العقل بالاستقلال بلزوم دفع الضرر المحتمل، فليس مما يترتب عليه العقاب لكونه من الشبهة الموضوعية، من باب الشبهة الموضوعية. لما؟ لأنه احتمال العقاب مأمون عنه بلا بيان كما هو المفروض، فلا يبقى إلا احتمال مضرة أخرى، والشبهة بلحاظها موضوعية، لأن المحرم هو مفهوم الإضرار وعنوان الإضرار، وصدقه في هذا المقام مشكوك. تريد مثالا؟ كما لو علمت أن تناول المسكر محرم وشككت هذا المائع الخاص الأمامي هذا محرم مسكر أو لا، وشبهة موضوعية في مصداق المسكر، وإلا فحكمه معلوم. يقول: كصدق المسكر المعلوم التحريم على هذا المائع الخاص، يعني كالشك في صدقه. والشبهة الموضوعية لا يجب اجتناب عنها باتفاق الأخباريين أيضا كالأصوليين، وسيجيء تتمة الكلام في الشبهة الموضوعية إن شاء الله تعالى. بهذا تم الكلام فيما أردناه من درس الرسائل لهذه السنة، ويبدأ من غد تعطيل الصيف. أسأل الله تعالى لكم التوفيق، وأن يكون صيفا نافعا لكم ولغيركم من المؤمنين، وأن يعيدكم إلينا في السنة الجديدة سالمين غانمين. لا تنسونا من دعائكم خاصة في شهر رمضان المبارك، والحمد لله رب العالمين.